52% من العزاب المغاربة يصرحون صراحة بعدم رغبتهم في الزواج، يعني نحن لا نتحدث عن تأجيل القرار أو انتظار الشخص المناسب.
بل رفض الفكرة والمؤسسة من الأساس.
بالضبط. عادة عندما نفكر في التحولات الكبرى التي تضرب المجتمعات، نتخيل دائماً انفجاراً مدوياً، فور تقنية مفاجئة مثلاً، أو أزمة اقتصادية تطيح بالأسواق في ليلة وضحى.
لكن أحياناً، أعمق التحولات تحدث في صمت تام.
صحيح، تحدث داخل جدران البيوت. أهلاً بكل من يرافقنا في هذه القراءة المتعمقة. مصادرنا اليوم، وتحديداً العدد 95 من مجلة لوديجي الصادر في أبريل 2026، تضعنا أمام موضوع جوهري وهو التكيف.
سؤال: كيف يصمد المجتمع عندما تتلاشى شبكات الأمان التقليدية؟
فعلاً، الإجابات ستأخذنا في رحلة طويلة، من قرارات الشباب في غرف معيشتهم إلى خطط الدولة بمليارات الدراهم، مروراً بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، ووصولاً حتى إلى آليات بيولوجية مذهلة في أعماق الطبيعة.
رحلة غنية جداً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر، ولنبدأ من الأرقام الصادمة حول الأسرة التي ذكرناها. أكثر من النصف يرفضون الزواج، 59.8% من الرجال و 40.1% من النساء.
وحتى من يقرر الزواج، نجد أن سن الزواج الأول ارتفع بشكل ملحوظ.
33.3 سنة للرجال و 26.3 سنة للنساء.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا التحول لا يعكس مجرد تأخر زمني في اتخاذ القرار، بل، شوف، يشير إلى تفكك بنيوي. نحن نشهد إعادة صياغة كاملة لمفهوم الاستقرار في وعي جيل بأكمله.
طيب، كيف يظهر هذا التفكك البنيوي في الأرقام؟
الأرقام ترصد تراجعاً حاداً فيما نسميه التعايش المتعدد الأجيال، أي العيش مع الأجداد والعائلة الكبيرة. النسبة انخفضت إلى 16.8% فقط.
هذا تراجع هائل.
تماماً. وفي المقابل، القفزة الكبرى كانت من نصيب الأسرة النووية، والتي أصبحت تشكل 73% من بنية المجتمع.
دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة. هل نحن متأكدون أن هذا العزوف المتزايد سببه الهشاشة وتفكك البنية كما تقول؟
كيف ذلك؟
يعني، ألا يمكن أن يكون هذا الجيل ببساطة يقدس الفردانية ويطمح لاستقلالية أكبر؟ هناك نسبة 39% تتحجج بالتكلفة الاقتصادية للزواج. ألا يمكن أن يكون هذا العذر المالي مجرد مبرر مريح للتهرب من الالتزام؟
صراحة هذا الطرح مبرر تماماً. التحولات الثقافية نحو الفردانية تلعب دوراً بلا شك، لكن عندما نغوص في بقية البيانات التي قدمتها المجلة، نجد أن العامل الاقتصادي ليس مجرد عذر،
بل واقع ملموس.
بالضبط، هو جدار حقيقي يصطدم به الشباب. لفهم ذلك، يجب أن ننظر إلى التداعيات المباشرة لغياب الأسرة الممتدة. قديماً، الزواج كان اندماجاً بين عائلتين، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
صحيح، الكل يساهم ويدعم.
أما اليوم، الأسرة النووية تتحمل العبء المالي بالكامل، والدليل الأوضح على هذا الضغط يظهر في معدلات الخصوبة، التي انحدرت إلى 1.98 طفلاً لكل امرأة.
وهذا رقم يقني عن عتبة تجديد الأجيال المحددة في 2.1.
فعلاً، وهنا نجد أن 48.3% من النساء لا يقن ببساطة لا نريد الإنجاب، بل يربطن قرار التوقف عن الإنجاب بوضوح شديد بالإكراهات المالية.
إنه الخوف من العجز المالي، خاصة في ظل غياب تام لدعم الأجداد والأعمام الذي تعودنا عليه. هذا يعيدني صراحة إلى التفكير في صورة مجازية.
تفضلي.
الأسرة الممتدة قديماً كانت تعمل بمثابة شبكة أمان بهلوانية ضخمة. يعني إذا تعثر الشاب أو الشابة مالياً أو أسرياً، هناك أعمام، أخوال، أجداد، الجميع يمد يده ليمسك بك قبل أن تسقط.
تشبيه دقيق.
أما اليوم، فالأسرة النووية تسير على الحبل المشدود بمفردها تماماً، بلا أي شبكة تحتها، أي هبة ريح اقتصادية تسقطها.
مجاز دقيق جداً. وتأثير السير على هذا الحبل المشدود دون شبكة حماية يظهر بشكل واضح في معدلات الطلاق المبكر.
الأرقام مخيفة فعلاً. المجلة تتحدث عن خطر الطلاق خلال أول عامين من الزواج، والذي يبلغ 26.8%.
ولفهم فداحة هذا الرقم، هو يعادل 5 أضعاف المعدل الوطني العام.
يا إلهي، 5 أضعاف؟
نعم، وعندما نبحث عن الأسباب، نجد أن 30.9% من هذه الحالات تعود لخلافات منزلية، خلافات غالباً ما تؤججها الضغوط المادية والنفسية التي لم يعد هناك من يمتصها من العائلة الكبيرة.
والأمر الأشد إيلاماً هو أن غياب شبكة الأمان هذه لا يقتصر على الشباب فقط.
صحيح، يمتد لكبار السن أيضاً.
لدينا اليوم 31% من المسنين يعيشون بلا أي مصدر دخل، والنسبة تقفز إلى 51.6% لدى النساء المسنات. نحن أمام أجيال بأكملها تجد نفسها معزولة.
إذن نحن لا نتحدث عن مجرد تغير في أسلوب الحياة، بل عن فراغ هيكلي يتركه انسحاب الأسرة الممتدة.
وهنا يبرز التساؤل المنطقي لكل من يتابعنا. عندما تتمزق شبكة الأمان العائلية بهذه الطريقة ويسقط الناس، من الذي يفترض به أن يلتقطهم؟ العبء هنا ينتقل بالكامل إلى مؤسسات الدولة، أليس كذلك؟
بالتأكيد، الدولة مضطرة للتدخل لخلق بيئة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المادي والنفسي. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يفسر استراتيجيات التكيف الكبرى التي تقودها المؤسسات العمومية،
والتي تجلت في المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس.
بالضبط، المجلس سلط الضوء على هذا التوجه الشامل للتدخل. دعنا نحلل الجانب الفلاحي والاقتصادي أولاً، لأنه المحرك الأساسي للتشغيل ويمس مباشرة الفئات الهشة في العالم القروي.
الأرقام المسجلة هنا صراحة تشكل جرعة أكسجين حقيقية. المجلة تذكر 520 مليمتراً من التساقطات المطرية،
وهذه قفزة بنسبة 54% مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية.
وانعكاس هذا على المحاصيل كان استثنائياً. 2 مليون طن من إنتاج الزيتون بزيادة بلغت 111%، الحوامض ارتفعت ب 25% لتصل إلى 1.9 مليون طن.
وحتى التمور قفزت ب 55%، مسجلة 160,000 طن، وحقينة السدود ارتفعت إلى 75%.
أرقام ممتازة، لكن لحظة، دعونا نتوقف عند هذه النقطة. سماع أرقام مثل هذه أو الحديث عن برنامج التنمية الترابية الضخم بغلاف مالي يبلغ 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات قد يبدو مجرداً جداً.
صحيح، قد يبدو بعيداً عن المواطن.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كنت مواطناً عادياً يذهب إلى السوق غداً، أو شاباً يحاول تأسيس مشروع صغير وتجاوز مخاوف العزوبية، أين ألمس فعلياً أثر هذه المليارات؟ كيف تترجم هذه الأرقام إلى مناخ ثقة حقيقي؟
طيب، لتفسير هذه الآلية، يجب أن ندرك أن المليارات وحدها لا تخلق التنمية إذا كان الوعاء الذي تصب فيه مثقوباً بالفساد أو بانعدام الثقة.
منطقي.
وهنا يبرز دور التكيف المؤسساتي. خذ على سبيل المثال التحول الجذري في دور المؤسسة الأمنية. توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
صراحة هذه سابقة. عادة الصورة النمطية للأمن ترتبط بضابط الشرطة في الشارع لحماية الممتلكات ومكافحة الجريمة التقليدية. ما علاقة الأمن الوطني بتنمية الاستثمارات؟
سؤال في محله. التفسير هو أن مفهوم الجريمة والتهديد قد تغير. رأس المال اليوم، سواء كان لشاب يفتح شركة صغيرة أو لمستثمر أجنبي، يهرب من البيئات التي تزدهر فيها الجرائم المالية وغسيل الأموال.
والابتزاز المالي أيضاً.
أكيد، الأمن الوطني اليوم أصبح يعتمد على التكنولوجيا الدقيقة وأنظمة الرصد المالي ليكون محفزاً للثقة الاستثمارية. عندما توفر الدولة بيئة أعمال شفافة، فإن تلك المليارات 210 تجد طريقها لتتحول إلى فرص عمل حقيقية.
هذا يوسع مفهوم الحماية من مجرد أمن بدني إلى أمن اقتصادي. ونرى أيضاً أن هذا التكيف لتأمين الاستقرار يتجاوز الحدود الوطنية ليصل إلى الدبلوماسية والشراكات الخارجية.
أوافقك الرأي.
رأينا الحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي في مراكش ضمن معرض جاتكس أفريكا وانعقاد اللجنة المشتركة مع النيجر.
وحتى على الصعيد الرياضي، التكيف الإداري المغربي ساعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على الانتقال من عجز يقارب 100 مليون دولار إلى فائض قدره 150 مليون دولار.
يعني كلها جهود لخلق دوائر متحدة مركز من الاستقرار، لكن من الواضح أن هذه الدوائر لا توجد في فقاعة معزولة، أليس كذلك؟
لا أبداً، كل هذا البناء الداخلي يبقى عرضة للاهتزاز اللحظي مع أي تغيير في درجات الحرارة الجيوسياسية العالمية. قدرة الدولة على التكيف تختبر يومياً أمام أمواج تأتي من الخارج.
ومصادرنا اليوم تسخر بأمثلة حية من الشرق الأوسط ترينا كيف تتشابك الأحداث. لنستعرض الوقائع كما وردت في التقرير بصورة مجردة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق تدخل عسكري كان مرتقباً ضد إيران لمدة أسبوعين.
وهذا التعليق جاء كثمرة لوساطة قادتها باكستان.
والمقابل كان التزام طهران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن وفوري. المغرب من جانبه سرع للترحيب بوقف إطلاق النار كخطوة نحو التهدئة.
لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الهدنة جاءت بعد فاتورة باهظة.
نعم، الأرقام تتحدث عن نفسها. الجيش الأمريكي أعلن عن 373 مصاب في صفوفه، من بينهم 5 حالات خطيرة. وفي لبنان، الدفاع المدني اللبناني صرح بأن القصف على بيروت خلف أكثر من 250 قتيلاً و 1200 جريح.
وتطيرت شظايا التوتر لتصل إلى منطقة مريخ السكنية في الدوحة القطرية، حيث أدت شظايا صواريخ معترضة إلى إصابة 4 مدنيين.
هذه الخسائر البشرية العميقة يرافقها دائماً ارتداد اقتصادي يضرب شرايين العالم فوراً.
بكيد، مضيق هرمز ليس مجرد تفصيل جغرافي. نحن نتحدث عن ممر مائي يعبر منه حوالي 5 الاستهلاك العالمي من النفط والمحروقات. التلويح بإغلاقه هو بمثابة خنق طاقي للعالم بأكمله.
وهنا يبرز الجانب المثير في كيفية استجابة الأسواق. الأسواق كما نعلم لا تتفاعل بشكل خطي، بل تستجيب للعرض والطلب ومشاعر الخوف.
صحيح.
بمجرد إعلان هذه الهدنة المؤقتة لأسبوعين، رأينا تفاعلاً حاداً. سعر خام برنت تراجع بنسبة 16% ليستقر عند 95 دولاراً. خام غرب تكساس هبط إلى 96 دولاراً.
لكن الملاحظة الأبرز في التقرير كانت في العقود المستقبلية للغاز الأوروبي، التي سجلت انخفاضاً أكبر بلغ 20%. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول سبب هذا التفاوت.
وما هو التفسير الاقتصادي لذلك؟
التفسير يكمن في هشاشة سلاسل التوريد الأوروبية. أوروبا تعتمد بشكل مفرط على خطوط إمداد محددة ومسارات بحرية حرجة للغاز المسال. بالتالي حساسية أسواق الغاز الأوروبية تجاه هرمز مضاعفة.
يعني الأسواق كانت تسعر خطر الانقطاع الكارثي مسبقاً.
بالضبط. وبمجرد دخول وساطة باكستان وإعلان مهلة الأسبوعين، تبخرت علاوة الخطر وانهارت الأسعار.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ الرئيس الأمريكي أشار إلى مقترح إيراني من 10 نقاط، واعتبره أساساً عملياً للتفاوض. هل تعكس ردة فعل الأسواق هذه بداية لسلام طويل الأمد مبني على وثيقة النقاط 10، أم أنها مجرد هدنة تكتيكية لالتقاط الأنفاس؟
شوف، الأسواق بطبيعتها تسعر الحاضر والمستقبل القريب جداً. هي تفاعلت مع اليقين الذي وفره الأسبوعان القادمان، لكنها لا تضمن ما بعدهما.
وهذا يعيدنا إلى هشاشة مفهوم الاستقرار.
فعلاً، بناء اقتصاد قوي، معالجة عزوف الشباب عن الزواج، كلها ملفات ترتبط بقدرة المجتمعات على امتصاص الصدمات القادمة من الخارج. التكيف هنا ليس خياراً، بل شرط للبقاء.
هذا المفهوم يأخذنا بعيداً عن لغة الأرقام وأسواق النفط، ليضعنا أمام قدرة الكائنات الحية على الصمود في ظروف تبدو مستحيلة. لدينا 3 قصص مذهلة من المصادر تبدو على الهامش، لكنها تلخص جوهر نقاشنا.
دعنا ننتقل إلى القصة الأولى في الغابات الاستوائية، وتحديداً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تفضل.
فريق بحث علمي وثق سلوكاً بيولوجياً يكاد لا يصدق. سمكة صغيرة جداً تسمى سمكة الصدف، لا يتجاوز حجمها حجم قطعة بطاطس مقلية، تم رصدها وهي تتسلق شلالات اللوفيلومبو العمودية.
شلالات عمودية يبلغ ارتفاعها 15 متراً. لحظة، كيف يمكن لسمكة أن تتسلق شلالاً عمودياً وسط المياه المتدفقة؟ من الناحية الفيزيائية، هذا يبدو مستحيلاً.
الآلية البيولوجية هي المعجزة هنا. الأشعة المقطعية الدقيقة كشفت أن هذه السمكة طورت زعانف صدرية وحوضية مزودة بنتوءات مجهرية دقيقة للغاية، تعمل حرفياً كشريط فيلكرو بيولوجي.
واو، تلتصق بالصخور الملساء المبللة وتتحدى الجاذبية.
نعم، والرحلة شاقة جداً، تستغرق حوالي 10 ساعات، وتضطر السمكة أحياناً للتعلق رأساً على عقب فقط لتستريح قبل إكمال التسلق.
هذه السمكة هي التجسيد الحرفي لمقولة السباحة ضد التيار. إنها مثل عداء ماراثون يتسلق ناطحة سحاب بشريط فيلكرو بيولوجي. سبحان الله.
فعلاً، والتكيف لا يقتصر على الطبيعة، بل يرافق الإنسان حتى عندما يغادر كوكبه. وهذا يقودنا للقصة الثانية.
قصة الفضاء؟ وكالة ناسا قررت إدراج طبق الكسكس المغربي ضمن قائمة طعام رواد الفضاء في مهمة أرتميس ثاني التي ستدور حول القمر.
إدراج هذا الطبق يحمل بعداً أعمق بكثير من مجرد توفير السعرات الحرارية. في بيئة الفضاء القاسية يتحول الطعام إلى آلية للتكيف النفسي،
روابط حسية تذكرهم بهويتهم وبكوكبهم.
بالضبط، لدعم الصمود العاطفي في عزلة الفضاء.
الطعام كجسر للوطن، والحديث عن الذاكرة يقودنا لقصتنا الثالثة التي تعود بنا إلى مأساة سفينة تايتانيك عام 1912.
قصة المزاد العلمي في بريطانيا.
نعم، دار المزادات البريطانية باعت وسادة مقعد أصلية تابعة لقارب نجاة من تايتانيك. وسادة قماشية تحتفظ بحلقاتها النحاسية بيعت بمبلغ قارب 180 ألف جنيه استرليني.
هذه القصة تلخص كيف يتكيف الإنسان مع صدماته التاريخية. وسادة كانت شاهدة على رعب لا يوصف، تتحول بفعل الزمن إلى قطعة أثرية باهظة الثمن. إنها طريقة البشر في تأطير المأساة كجزء من التكيف.
وقبل أن نختم، هناك إشارتان سريعتان في مجتمعنا تبرزان هذا التكيف اليومي. الأولى، التكنولوجيا كشفت جريمة في الرشيدية، حيث استغل حلاق طفلاً قاصراً وتم اعتقاله بفضل مقطع فيديو. التكنولوجيا باتت شبكة أمان تفضح ما يقع في الظل.
والثانية هي التكيف المؤسساتي في التعامل مع الكلاب الضالة.
صحيح، الدولة خصصت 280 مليون درهم لبرنامج تعقيم وتلقيح بدل القتل العشوائي، حلول مستدامة وأخلاقية.
تطور ملحوظ يعكس محاولة للارتقاء في معالجة الأزمات.
لقد قطعنا مسافة شاسعة في هذه الجولة التحليلية، من شاب يرفض الزواج بسبب الاقتصاد إلى مضيق هرمز الذي يتحكم في هذا الاقتصاد وصولاً لسمكة تتسلق شلالاً عمودية. الخيط الرابط هو استماتة الجميع في التكيف والصمود.
لقد رأينا اليوم كيف تتكيف الحكومات والأسواق، وحتى كيف تتكيف أسماك صغيرة. ولكن مع تحول مجتمعاتنا نحو الفردانية، ومع انهيار الأسر الممتدة التي تحدثنا عنها في البداية،
هذا يطرح تساؤلاً.
نعم، هل نحن بصدد فقدان خطافاتنا المجهرية الاجتماعية التي كانت تساعدنا في الماضي على تسلق شلالات الحياة الصعبة معاً؟ أم أننا نبتكر في صمت طرقاً جديدة كلياً للصمود والترابط لم ندركها بعد؟
سؤال يتركنا أمام مرآة تعكس الكثير للتأمل فيه. شكراً لكل من رافقنا في هذه القراءة المتعمقة. ندعوكم دائماً للبحث خلف الأرقام وعدم الاكتفاء بظاهر الأخبار. إلى اللقاء في رحلة معرفية جديدة.